بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير البغوي رحمه الله تعالى، والموسوم بمعالم التنزيل. ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة الأحزاب عند قول الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، الآية نزلت في زينب، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوج زينب من زيد مكثت عنده حين.
وزينب بنت جحش رضي الله عنها زوج زيد ثم زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من فضليات نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كانت امرأة تساميني، أي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت تساميني زينب بنت جحش رضي الله عنها. فهي التي كانت تقاربها في الفضل وكانت تنافسها رضي الله عنها. نعم.
قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوج زينب من زيد مكثت عنده حينا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى زيدا ذات يوم لحاجة، فأبصر زينب قائمة في درع وخمار، وكانت بيضاء جميلة ذات خلق من أتم نساء قريش، فوقعت في نفسه وأعجبه حسنها.
هذا الذي ذكر معنى اسم من الروايات الضعيفة والروايات التي لم تثبت، وهذا لا يليق بمقام صلى الله عليه وسلم، والعقلانيون يستغلون مثل هذه الروايات للطعن في كتب التفسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حاشا أن يقع منه ذلك. فوقعت في نفسه وأعجبه حسنها، فقال سبحان الله مقلب القلوب وانصرف. فهذا كلام لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينسب هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام باطل. وزينب بنت جحش كانت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرفها قبل الحجاب، وهي قريبة صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي معجبا بها لتزوجها أصالة، ولكنه زوجها من زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقد كانت في أول الأمر كارهة، لأنه ليس يكافئها، ولكن اختار النبي زيد بن حارثة لزينب بنت جحش رضي الله عن الجميع وتزوجته. وكان في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. نعم. فلما جاء زيد
ذكرت ذلك له، ففطن زيد، فألقي في نفس زيد كراهيتها في الوقت.
هذا كلام باطل حقيقة. قال في الحاشية: قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها، والذي أوردته هو المعتمد، وهذه شهادة لها قيمتها. قد ذكر رحمه الله قبل هذه الروايات في الموضوع وعلق عليها إذ قال: وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقا واضحا حسنا، ولفظه: بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه، ثم أعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أنها من أزواجه، فكان أو فكان يستحيي أن يأمر بطلاقها، وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون بين الناس، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله، وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقول تزوج امرأة ابنه، هذا الذي كان يخشاه. وكان قد تبنى زيدا، وعنده من طريق علي بن زيد عن علي بن حسين بن علي قال أعلم الله النبي صلى الله عليه وسلم أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد يشكوها إليه قال له اتق لها وأمسك عليك زوجك، قال الله قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبدي. نعم.
قال نعم. فأتى رسول الله رسول
نعم في الفتح قال ابن حجر في الفتح وسق الرواية التي ورد في السبب نزول هذه الآية الكريمة وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ولم يورد شيئا مثل رواية البغوي هذه، وإنما قال بعد أن سق روايات متعددة والذي أوردته منها والمعتمد والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته، والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه، وأراد الله إبطال ما كان من أمر الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في إبطاله منه، وهو تزوج امرأة الذي يدعي ابنا، ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبوله، وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية والله أعلم. نعم.
قال فأتى رسول الله
صلى الله عليه وسلم، يتنافى مع عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي حاشا أن ينظر إلى زينب وهي على ما هي عليه، وحاشا زينب أصلا أن تخرج هكذا وتتكشف. نعم. وحتى لو كان هذا قبل الحجاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لينظر إلى امرأة نظرا تقع به هذه المرأة في قلبه، وما الذي جد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر زينب هو كان يعلمها، فهي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب، فما جد لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، ولو كان النبي يريد أن يتزوجها لتزوجها صلى الله عليه وسلم من قبل، ولكن الله عز وجل لحكمة بالغة أراد هذا لإبطال حكم التبني. نعم. فقوله سبحانه وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، كل هذا متعلق بماذا؟ بمسألة التبني، وأنه أن الناس سيتحدثون على خلاف ما كان مشهورا عندهم أن الرجل لا يتزوج امرأة ابنه من التبني، لأنهم كانوا ينزلونه منزلة ماذا؟ الابن من الصلب والنسب، ولكن الله عز وجل أبطل ذلك. نعم. وقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيتزوجه. أما عن زينب بنت جحش رضي الله عنه فقد جاءت الرواية أيضا أن النبي لما أرسل إليها صلى الله عليه وسلم ليخطبها وأرسل زيدا قالت حتى أستأمر ربي، حتى أستأمر ربي، ولهذا قال تعالى فزوجناكها. فليس كل ما يروى من روايات في كتب التفسير سواء كان من قبل عن الأنبياء في من أحاديث بني إسرائيل أو في هذه الأمة من الروايات غير الثابتة فلا يعول عليه، وإنما تنتقد لا سيما فيما يتعلق بعصمة الأنبياء وفيما يتعلق بمقام الأنبياء. فأورد بعض الروايات في كتب التفسير مما في الحقيقة تتنافى مع جناب الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، ولهذا تجد مثلا عند هذه القصة تجد كلاما يستغله من يستغل أصحاب النفوس المريضة ويقول هذا في كتب التفسير، هذا في كتب المسلمين، أنتم تدافعون عن ابن جرير الطبري، هذه رواياته، تدافعون عن البغوي هذه رواياته، أنتم تقول لك كتب التراث هذه كتب التراث، ها ما تقولون فيها؟ لأنهم عن عمد يطعنون في هذه الكتب ويتركون ما يسمى بالنقد الحديثي والنقد الموضوعي لهذه الروايات وإن وردت، ولا يكون الرد لكتاب ولا لإمام، إنما الكلام فيما يتعلق برواية من جهة الثبوت وعدمها، وهذا لا يطعن في الكتاب ولا في كتب المسلمين. نعم.
قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد أن أفارق صاحبتي. قال: ما لك؟ أرابك منها شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما رأيت منها إلا خيرا، ولكنها تتعظم علي لشرفها وتؤذيني بلسانها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك، يعني زينب بنت جحش، واتق الله في أمرها. ثم طلقها زيد، فذلك قوله عز وجل: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإعتاق، وهو زيد بن حارثة، أمسك عليك زوجك واتق الله فيها ولا تفارقها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي تسر في نفسك ما الله مضغره، أي كان في قلبه لو فارقها لتزوجها. وقال ابن عباس: حبها. وقال ابن عباس: حبها. وقال قتادة: ود لو
هذا ليس بصحيح.
وقال قتادة: ود أنه طلقها وتخشى الناس. قال ابن عباس والحسن:
هذا كله كلام غير صحيح، ما وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حبها وكذا، هذا كله كلام، ولا أظن يثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، ما وقع في قلب النبي حبها، ولا النبي يحب امرأة في عصمة زوج وتحت زوج، هذا ما يليق بالصالح من هذه الأمة، كيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يليق بالصالح من هذه الأمة كيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فليس الشأن أن يروى شيء، إنما الشأن أن يثبت. نعم.
ولو تخشى الناس، قال ابن عباس والحسن تستحييهم، وقيل تخاف لائمة الناس أن يقولوا أمر رجلا بطلاق امرأته ثم نكحها.
هذا تفسير ابن كثير يا أحمد في الموضع هذا. نعم.
ولو الله أحق أن تخشاه، قال عمر وابن مسعود وعائشة: ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد عليه من هذه الآية. وروي عن مسروق قال: قالت عائشة: لو كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما أوحي إليه لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وروى سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال: سألني علي بن الحسين زين العابدين ما يقول الحسن،
يعني الزواج منها وقد علمه الله عز وجل بذلك، وكانت خشيته صلى الله عليه وسلم من أمر التبني وإظهار ذلك، لأن الناس سيتكلمون، وليس من زواج من زينب. وأكبر دليل على هذا يا إخوان، تعرفون توافر الدواعي لدى المنافقين في النيل والحط من رسول الله، فهل تكلم المنافقون في المدينة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب؟ أبدا. لكن جاء المنافقون في هذا الزمان والمستشرقون وأثاروا مثل هذه الإشكالات، واستغلوا أن الآية ليس فيها التصريح بالمراد، واستغلوا بعض هذه الروايات وصاروا يطعنون في رسول الله، ولهذا صار في سلة هؤلاء المستشرقين والسائرين على ضربهم هذه القصة. معلوم زواج النبي من زينب بنت جحش، هذه من المسائل التي يثيرها من؟ يثيرها أعداء الدين، كذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة في سنها الصغير. ونحن إذا نظرنا إلى المشركين في مكة مع توافر الدواعي عندهم للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتكلموا في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، فهل فاتهم وهم الذين يكيدون لرسول الله أن يتكلموا في هذا الباب؟ لو كان في هذا الباب مما يطعن فيه على رسول الله، هذا في مكة، ثم في المدينة لما بنى النبي بعائشة، هل فات المنافقين أن يتكلموا في هذه القصة؟ وفات المنافقين أن يتكلموا في قصة زينب؟ لم يرد أن المنافقين استغلوا هذه القصة، وأنتم ترون وتعلمون الدواعي القائمة عند هؤلاء في النيل والحط على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظن لا أظهر في هذا من كلام في عائشة رضي الله عنها نيلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتروا عليها كذبا وما رأوا عليها أمارة من سوء، ولكنهم لما رأوا صفوان ابن المعطل رضي الله عنه قد أتى بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالوا، قال كبيرهم ما نجا منها ولا نجت منه، واستغل هذا الحدث استغلال هذا الحدث في الكلام على عائشة أم المؤمنين. إذن الداعي موجود ولا لا؟ ولهذا مما يرد به ويجاب في هذا الموضع على المستشرقين أنه توافر الدواعي لدى المشركين ولدى المنافقين على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان موجودا، ولو كان في هذا حط على رسول الله ونيل منه لفجر هؤلاء هذه القضايا. زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي صغيرة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاب في ذلك لكان النيل منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة وهي ابنة 6 سنين وما تكلم أحد، فلما بنى بها وهي ابنة 9 أتكلم فيها أحد؟ وقد ورد وقيل بأنه أيضا كانت قد تقدم لخطبتها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر كان معروفا عندهم، ولهذا ما استحي أبو بكر رضي الله عنه من هذا ولا تكلم أحد من المشركين في رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ولا شيء من هذا أبدا أبدا، ما علق أحد على زواج النبي من عائشة وهي ماذا؟ وهي صغيرة. لكن المستشرقين هؤلاء يحاولون النيل من الإسلام ومن نبي الإسلام، ويستغلون في ذلك كلام بعض الناس من ينتسب إلى الإسلام أو روايات، هذه الروايات لم تثبت فيأتون بها وينفخون فيها حتى ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وروى سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال سألني علي بن الحسين زين العابدين ما يقول الحسن في قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، قلت يقول لما جاء زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني أريد أن أطلق زينب، فعجبه ذلك فقال أمسك عليك زوجك واتق الله، فقال علي بن الحسين ليس كذلك، كان الله تعالى قد أعلمه أنها ستكون من أزواجه وأن زيدا سيطلقها، فلما جاء زيد وقال إني أريد أن أطلقها قال له أمسك عليك زوجك، فعاتبه الله وقال لما قلت أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك. وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء وهو مطابق للتلاوة، لأن الله أعلم أنه يبدي ويظهر ما أخفاه ولم يظهر
ما أخافه
ولم يظهر غير تزويجها منه، فقال زوجناكها. ولو كان الذي أضمره رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتها أو إرادة طلاقها لكان يظهر ذلك، لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا يظهره، فدل على أنه
وتخفي في نفسك ما الله مبدي. فلو كان النبي قد أخفى في نفسه محبة زينب ووقوع ذلك في نفسه لأبدى الله عز وجل ذلك، فما الذي أبداه الله عز وجل؟ فزوجناك. إذن من الذي كان يخفيه؟ الزواج منه وإعلام الله عز وجل له بذلك. نعم.
قال فدل على أنه إنما عوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجة له، وإنما أخفاه استحياء أن يقول لزيد التي تحتك وفي نكاحك ستكون امرأتي، وهذا قول حسن مرض. وإن كان القول الآخر وهو أنه أخفى محبتها أو نكاحها لو طلقها لا يقدح في حال الأنبياء، لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه من مثل هذه الأشياء ما لم يقصد فيه المأثم، لأن الود وميل النفس من طبع البشر.
هذا فيه نظر شديد، لأنه لا ينظر لأن ما يقع في قلب إنسان من ميل امرأة وامرأة متزوجة هذا ما يكون إلا إذا صادف هذا محلا خاليا في القلب، لا سيما أن الرواية ذكرت أن ذلك كان لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لها، فلما رأى كذا وكانت قد كشف عن شيء من جمالها، كل هذا كلام باطل. وحسب البغوي رحمه الله تعالى أن يقول ما قال أو هنا، وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء، وهو مطابق للتلاوة، ثم يعود فيقول وإن كان القول الآخر وأنه أخفى محبته أو نكاحه لو طلق لا يقضح في حال الأنبياء. يعني كيف هذا أصلا؟ يقصد الأمر الأول اللي هو لا يليق به، وهذا لا يليق بحال الأنبياء، أنه لما رأى جمالها أو شيئا من هذا وقع في قلبه. فالذي لا يليق بحال النبي صلى الله عليه وسلم أن تقع هذه المحبة في قلبه أصلا أصالة، هذا لا يليق بالصالح في هذه الأمة. والإنسان كيف يقع ميل في قلبه لامرأة متزوجة؟ كيف يقع هذا إلا من الشيطان؟ هذا من الشيطان لا شك. وأما أن يقال هذا ميل طبعي وهذا ميل كذا، هذا له أسباب، هذا له أسباب، هذا له أسباب. فلو أن الإنسان وقع منه في قلبه وتمنى هذه المرأة تحت زوجها لكان هذا طعنا، فإن الإنسان لا ينبغي أن يستمر هذا أبدا أبدا، ولا ينبغي أن يفكر فيه. ومعلوم أن الميل إنما يأتي من خلو القلب في هذا وموافقة شيئا يكون نتيجة ماذا؟ يكون نتيجة مخالفة شرعية. متى تتمكن امرأة من القلب؟ متى يعني متى وقع في قلب صالح ميل إلى امرأة متزوجة ولو كانت يحكى أنها من أجمل الناس، تقع في قلبه؟ كيف تقع في قلبه؟ كيف تقع في قلبه ميل في قلبه؟ كيف هذا؟ هذا ما ينبغي. ولا يقال هذا أمر لا يدفع، هذه المحبة تستجلب بأمور، منها النظر، منها النظر، منها الاستكثار من سيرتها لأنها مال إليها فيستكثر من سيرتها وذكر أحوالها أو كذا، ومنها وكل هذا مخالف أصلا. الإنسان المسلم الذي يعظم حرمة الله ويعظم شعائر الله سبحانه وتعالى يسد على الشيطان هذا الباب، يسد على الشيطان هذا الباب. أما أن يصل الأمر إلى تمكن هذا من القلب وميل القلب إلى ذلك، لا شك أنه أن الإنسان ترك للقلب محلا ليقبل مثل هذا. ثم بعد ذلك يقال بأن هذا من الطبع وهذا شيء قد لا يدفعه. كيف لا يدفعه؟ إذن خلاص كل واحد يقع في قلبه ميل لكل امرأة يسمع سيرتها أو يرى صورتها أو غير ذلك، ويقال هذا أمر لا أقوى على دفعه. كيف أمر لا أقوى على دفعه؟ لكن كون الإنسان يسمع عن امرأة مثلا ليس لها زوج أو شيء، وهذه امرأة سيرتها طيبة، فيقول أنا يعني مثل هذه المرأة أتمنى زوجها كمحبة لدينها في الله عز وجل، يعني ليس محبة ميل أو كذا، لكن يتمنى أن تكون عند هذه المرأة الصالحة، هذا لا إشكال. أن الإنسان فالأمر هنا متعلق بماذا؟ بأمنية، بمراد. فيقول مثلا وهي خالية من زوج هذه المرأة أتمنى أن أتزوجها، أتمنى أن يتزوج هذه المرأة، هذا لا إشكال. أما أن يميل بقلبه فلا شك أن هذا يكون نتيجة أسباب ووقوع في أمور غير شرعية هي التي أسلمت إلى ماذا؟ إلى ذلك. ولهذا النبي قال والقلب يهوى ذلك ويتمنى، لابد أن يسبق ذلك ماذا؟ هوى القلب أمور. نعم. هذا لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه في مثل هذه الأشياء ما لم يقصد فيه المأثم، لا، ملوم. لو أنك أنت تقول لي والله يا أخي يا شيخ أنا أستفيك فتوى، أنا صراحة في قلبي ميل لامرأة متزوجة وكذا، فما تنصحني؟ بمن أنصحه؟ نقول له اتق الله. هذا ما وقع إلا نتيجة مخالفة عندك، ما وقع نتيجة مخالفة، إما أنك نظرت وكذا، وإما أنك سلكت مسلكا غير شرعي، أو ذهب إلى وقوع هذا الهوى في قلبك. لكن الإنسان يدفع ذلك، كيف يميل الإنسان في بقلبه إلى امرأة متزوجة؟ كيف هذا؟ نعم. طيب أما ننهي بس موضع هذا عنده. نعم.
قال وقوله أمسك عليك،
لأن يقول لأن الود وميل النفس من طبع البشر. لا، هذا المسلم مهذب طبعه، المسلم يهذب طبعه حتى ولو كان في النفس قد يكون مثل هذا ميل، لكن في نفس المسلم لا. لماذا؟ لأن هذا إنما يكون نتيجة أسباب، يكون نتيجة أسباب، وهذه الأسباب هي في الحقيقة التهاون في بعض الأمور مما يؤدي إلى وقوع هذا الأمر في قلب المرأة. ولهذا المرأة لو كانت تحت زوج مثلا ومالت إلى غير زوجها، مالت هوى إلى غير زوجها وأحبت غير زوجها، يقال هذا ميل بشري؟ ولا المرأة تختلف عن الرجل فيكون للرجل هذا الأمر من الأمر الذي لا يؤاخذ عليه، وتقول المرأة هذا والله لو علم الرجل أن امرأة تميل إلى غير زوجها لطلقها، لطلقها، تكون تحت رجل وتميل إلى غيره. لكن لو أن امرأة خالية من زوج وتتمنى الرجل الصالح هذا، تتمنى هذا الرجل الصالح يقع في قلبها من غيرها وتتمناه أمنية شرعية، فلا شك أن أي شاب لو سمع عن امرأة صالحة تمنى أن تكون زوجة له، أو أن الرجل أيضا يسمع عن امرأة صالحة غير ذات زوج فتمنى أن يتزوج، هذه أمنية شرعية، وأمنية مرتبطة بماذا؟ بالصلاح، مثلا بصلاح المرأة. لكن أن يميل بهوى هذا يسمى عشقا. نعم. وأما الأصغر الموجود من أحب أو عشق فكذا فكتم فمات فإنه شهيد أو غير ذلك مما يقال، هذا كلام مردود، هذا كلام مردود. نعم.
ولو قوله
المسألة كلها هو نفسه البغو ماذا يقول؟ وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء وهو مطابق للتلاوة، هو ظاهر الآية. طالما أن هذا ظاهر الآية فعلما نخرج عن ظاهر الآية؟ عندنا نص صحيح أن النبي أخبر فيه أنه يميل إلى هذه المرأة، فعلام الروايات هذه الضعيفة وكذلك أيضا التي تتنافى مع مقام الأنبياء، فجميع ما يروى عن الأنبياء لابد أن يكون منضبطا بمقامهم وحالهم، ولو ورد في ذلك من الروايات ولو كثرت الروايات في ذلك، فيا إما أن أخبار بني إسرائيل إذا كان أمر متعلقا بأنبياء بني إسرائيل، وإما أنها بروايات ضعيفة إذا كان الأمر متعلقا برسول الله، مثل ما يروى عن نبي الله داود أيضا في ميله المرأة وكذا. ما هذا يا إخوان؟ ما هذا يا إخوان؟ والله لو يحصل فيكم وأعلم هذا عن أحد الإخوة من هؤلاء، والله لنقص قدره عندي، والله لنقص قدره، ولازم أن ينصح بشدة، لازم أن ينصح بشدة. العفة عفة قلب، مع كون عفة نظر وما كون عفة جوارح، عفة قلب. النبي يقول في حديث الصحيح العينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما البطش، ورجلان تزنيان وزنهما المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذب. إذن ماذا بقي يا أخوان؟ بقي أن الأخ يقع في الزنا. ما هذا لو أن الإنسان ترك فراغا لهذا الباب فإنه قد يتمنى أيضا مثل هذا، وما المانع إذن أن يهواها بقلبه ويتصورها وغير ذلك، طالما أن الأمر الأول من طبيعة بشرية والأمر الثاني من طبيعة بشرية. كيف هذا؟ هذا في صالح الأمة ما يليق. كيف بحال الأنبياء الذين عصم الله عز وجل الأنبياء من الوقوع في مثل هذا؟ حتى الصغائر التي قال السلف بأن الأنبياء غير معصومين منها، قالوا بشرط الصغائر غير المزرية التي لا طعم في الأنبياء من خلالها. إذن هذا القسم مما يعصم فيه الأنبياء، نبي ينظر إلى امرأة فلان من قواده وتقع في نفسه ويرسل القائد هذا، إيه ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ شيخ لا ينصح لطالبه في امرأته، لا ينصح النصيحة التي ينبغي، أو ينصح بكذا، أو يتمنى أن يموت فيتزوج، كيف هذا أصلا؟ لو تقع من شيخ ما يليق، ولو تقع من طالب ما يليق، كيف بنبي من أنبياء الله؟ تقول للروايات وردت الروايات كيف؟ والقرآن كله مبني على هذا الأمر، ولهذا لا حاجة لنا فيما ورد عن داود عليه السلام مما ورد من روايات بني إسرائيل، ولا حاجة لنا فيما روي عن يوسف عليه السلام. ولو روى هذا من روى، ولو روى هذا من روى، يجلس يوسف عليه السلام من المرأة ويهم بالوقيعة بها، لولا ما رأى يعقوب عليه السلام، لولا ما رأى يعقوب والنبي يثنى على الرجل من أحد الأمة تدعوه امرأة ذات منصب وجمال فيقوم لما قام واعظ الله في قلبه من الخوف من الله سبحانه وتعالى خاف الله فقام وقال وهي تدعوه وإلا ما لب لا فك كذا ولا حل كذا إنما بمجرد أن تدعوه وهي امرأة ذات منصب وجمال وقد خلى الجو له وقد توافر الداعي وغير ذلك فقال إني أخاف الله أخاف الله هذا من السبع الذين يظلون الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فالنبي ما يصل إلى أن يكون مقامك مقام رجل من أحد الأمة ومن أحد الناس يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ما استطاع يوسف عليه السلام أن يقول إني أخاف الله من غير أن يفك هذا ومن غير أن يرى نبي الله يعقوب والله لو رأى أفجر الناس لو رأى رجلا صالحا لقام فضلا عن نبي من أنبياء الله هذه ينبغي أن ننزه الأنبياء عن هذا المقام ننزه الأنبياء عن هذا المقام نعم ننزه الأنبياء عن هذا المقام أبدا هذا ما يليق هذا عيب في صالح من صالح الأمة فضلا عن نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى ونأتي نقول نعلق على هذا نقول لو كان هذا يخدش وكذا لما روى السلف ولما روى ولما روى ولما روى إلى آخره وكأن الأمة أجمعت على هذا وكأن الأمة اعتمدت على آثار صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة تلقت هذا بالقبول وقالت وأثبت هذا ونرى أن نبي الله يوسف قد حصل ما حصل الأمة قالت هذا فرق بين الرواية وبين الرأي بين الرواية وبين القول إنما الراوي يروي وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن بني إسرائيل لكن بما يتعارض مع هذا المقام والله عز وجل ما ذكر في القرآن إلا ما يمدح به يوسف عليه السلام ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وما وقع من يوسف عليه السلام إلا حسنات يثاب عليه حسنة يثاب عليه ما وقع منه سيئة يستغفر منها إنما حسنة يثاب عليها نعم
قال وقوله أمسك عليك زوجك واتق الله أمر بالمعروف
ولهذا مثل هذه الروايات أعطت ماذا أعطت يعني سبيلا للمغرضين أن ينالوا من أنبياء الله أو ينالوا من كتب السلف نعم
قال وقوله أمسك عليك زوجك واتق الله أمر بالمعروف وهو خشية لا إثم فيه وقوله تعالى والله أحق أن تخشاه لم يرد به أنه لم يكن يخشى الله فيما سبق فإنه عليه السلام قد قال أنا أخشاكم لله وأتقاكم له ولكنه لما ذكر الخشية من الناس ذكر أن الله تعالى أحق بالخشية في عموم الأحوال وفي ذكر أن الله تعالى أحق بالخشية في عموم الأحوال وفي جميع الأشياء قوله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا أي حاجة من نكاحها زوجناكها وذكر قضاء الوطر ليعلم أن زوجة المتبنى تحل بعد الدخول بها قال أنس كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق يعني سبع يعني سماوات
يعني أن زوجة المتبنى تحل بعد الدخول بها لأنه ذكر وطرا وطرا يعني حاجة يعني ما ليس أن زيدا رضي الله عنه عقد عليها ثم طلقها فيقال محل الإباحة أنه ما دخل بها لا وإنما قضى منها وطرا لأن التبني بطل ولا عبرة بهذا وليس ابنا فهو رجل من عموم الناس يطلق امرأة وتزوجها غيره نعم
قال أنس كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات وقال الشعبي كانت زينب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن جدي وجدك واحد وأني أنكحنيك الله في السماء وأن السفير لجبريل عليه السلام أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغفار بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي
ولهذا كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفخرن بما لهن من الفضائل فخرا شرعيا وليس باب العصبية وتعرفون أنه قد يقع بين النساء ما يقع في مثل هذا الحديث ورد والله أعلم صحة هذا أن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت وأنا برأني لهم فوق سبع سماوات، فأنت زوجك لهم فوق سبع سماوات وأنا برأني لهم فوق سبع سماوات، ولا شك أن هذا فضل، فإن الله قد برأ عائشة من فوق سبع سماوات. نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي، قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها.
الله أكبر. هذا يقع من زيد يا أخوان رضي الله عنه، زيد بن حارثة، مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها يقول بعدما كانت هي زوجته فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، ويروون عن الرسول أنه نظر إليه فوقعت في نفسه، سبحان الله. نعم.
قال فوليت،
وهذا الحديث عند مسلم، وهذا في فضيلة زيد رضي الله عنه. نعم.
قال فوليتها ظهري ونكست على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك.
الله أكبر الله أكبر. فوليتها ظهري، يكلمها وقد ولها ظهره، ويروون عن النبي أنه نظر فوقع ذلك في قلبه، سبحان الله. نعم.
قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول.
انظر إخواني إلى عظيم التقوى، ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، أستخير الله عز وجل. طيب يا إخواني الاستخارة أليس في الأمر إذا اشتبه؟ طيب هذا في اشتباه في الخيرية، أن تكون زينب زوجة للرسول الله، هذا في استخارة يا إخوان؟ هل هذا في اشتباه؟ هل هذا في اشتباه؟ الأمر المقطوع خيره معروف، والمقطوع شره معروف، فلا يستخير الإنسان في مثل هذا الأمر، إنما ما اشتبه على الإنسان أمره هذا الذي يستخير الله عز وجل فيه. نعم.
قال نعم. فقامت إلى نعم. مسجد
خشية أن تقوم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تتزوجه قد تتزوجه وتخشى أن تقوم بحق أو كذا، فيكون هذا يعني يقع عليها تبعة في زواجها من رسول الله، وليس نفس الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحتاج إلى الاستخار. نعم.
قال فقامت إلى
مثلا الحج، فقد يستخير إنسان في متعلق بالحج، ما هو؟ أن يسافر طيران أو يسافر بري، أن يسافر مع فلان أو يسافر مع علان، أن مثلا يبقى في هذا المكان أو في ذاك المكان الآخر، في مثل هذه الأشياء، وإلا الحج نفسه لا تكون فيه استخار. نعم.
قال فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، قال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم.
والمراد في إلى مسجدها يعني إلى محلة في الصلاة، والنبي قال وجعلت الأرض مسجدا، وهذا معنى قول النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدل هذا على أن القبر إذا عبد الله عز وجل عنده فقد اتخذ مسجدا، فإذا قصد الإنسان بقعة القبر وتعبد الله عندها حتى ولو كانت عبادته لله لكن رجاء بركة البقعة، فهذا من اتخاذ هذا المكان ماذا؟ مسجدا، وليس باللازم في المسجد أن يبنى مسجد على هذا القبر، إنما كل مكان تتعبد فيه، كل مكان تتعبد فيه فهذا من فتصلي وتتعبد فهذا من اتخاذه مسجدا، أي محلا للعبادة والطاعة، محلا للسجود، ولهذا قال النبي وجعلت الأرض مسجدا يعني محلا لهذا، وإلى الأرض ليست مسجدا بمعنى أحكام المساجد، يبقى الحائض لن تمكث في المسجد يعني لن تمكث على وجه الأرض مثلا، أو تكون الأرض كلها وقفا لله كالمسجد لا، إنما مسجدا يعني محلا لماذا؟ للصلاة والطاعة، وقد كانت الأمم قبل هذه الأمة كانت الأمم تصلي في أماكن مخصوصة، لكن جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي قال أعطيت خمسا لم يعطونا أحد من النبي قبلي، ثم ذكر ماذا؟ وكان قال وجعلت لي الأرض مسجدا، أي محلا للطاعة. نعم.
قال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حتى امتد النهار، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ قال فما أدري، أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب.
نعم، هذا زمن نزول الحجاب، في العام الخامس من الهجرة نزل الحجاب، ونزل الحجاب في الوجه. الحجاب الذي فرض إنما كان في الوجه، فلا يجوز المرأة أن تسفر عن وجهها. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها في محنتها قالت فقمت على استرجاعه، أي استرجاع صفوان ابن المعطل، وهو قوله إن الله وإن الله راجعون، إن الله وإن الله راجعون. قالت وكان يعرفني قبل الحجاب، قبل أن ينزل الحجاب كان يعرفني، وكان يعرفني قبل الحجاب، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. دل هذا على أن الحجاب الذي فرض على الأمة إنما كان في ماذا؟ في الوجه. ولا ينبغي أن يقال هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الحجاب الذي كان في الوجه هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال هذا، لأن الله علل ذلك بعلة تعم، فقال سبحانه وتعالى وإذا سألتمونا متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهذه العلة ولا شك علة عامة، فمحال أن يكون الحجاب طهارة لقلوب أزواج النبي والصحابة، ولا يكون طهارة لقلوب قلوب نساء الصحابة ونساء الأمة بعد. وكأن نساء النبي يحتاجن إلى الحجاب لطهارة القلوب قلوبهن، أما نساء الأمة لا يحتاجن لمثل هذا لكمال طهارة قلوبهن. هذا ما يمكن أن يقال. وأيضا ما صح عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نحج مع أسماء رضي الله عنها فكنا نخمر وجوهنا، وأيضا كلام حديث النبي عند البخاري واضح جدا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. ولهذا ليس هناك دليل صحيح صريح مع من رأى جواز كشف الوجه أبدا، ليس يوجد دليل صريح صحيح، ولكن إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح. فمن الصريح غير الصحيح حديث أسماء، يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى من إلا هذا وهذا، فهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لا سيما وقد عرضه ما صح عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تخمر وجهها في الحج كما روت عنها فاطمة بنت المنذر رحمها الله تعالى. هذه واحدة. ومن الصحيح غير الصريح حديث المرأة الخثعمية في الحج، وغاية ما فيه اللفظة امرأة وضيئة، وهذا ليس صريحا في كشف الوجه، ولو كانت المرأة كشف وجهها لقيل امرأة جميلة جميلة الوجه، إنما امرأة وضيئة، وضاءت المرأة تعرف بأي شيء، المرأة وضيئة من شيء يظهر من غير اختيارها، قد يظهر من الإنسان شيء، ومعلوم هذا في النساء، معلوم هذا المرأة قد تكون عفيفة وموجودة ومحجبة وكذا، ولكن قد تأتي ريح فتكشف أو تلتفت إلى هذه الجهة فينكشف شيء فيعرف وضاءة المرأة إيه من غذا، مع أن هذه اللفظة نفسها، هذه اللفظة تكلم لبعض العلم كلام فيها من جهة ثبوتها، لكن على فرض ثبوتها فإن هذه اللفظة ليست صريحة، فلا يعارض بها الصريح، وهو قول عائشة في الصحيح فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، ليس بعد هذا بيان، ليس بعد بيان عائشة بيان، أولا بيّنت أن هذا كان بعد الحجاب، الثاني بيّنت أن الحجاب في وجه المرأة، أن الحجاب إنما يكون في الوجه، فقال فخمرت وجهه وكان يعرفني قبل الحجاب. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح صحيح البخاري إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، إذا أحرمت معنى هذا أن المرأة كانت تلبس القفازين وكانت تغطي وجهها بنقابها، فإذا أحرمت فلا تنتقب، أي أن المرأة مأمورة أن تغطي وجهها بغير النقاب إذا حجت، كما أن الرجل مأمور أن يستر بدنه بغير المخيط. أما ما ذهب إليه البعض بأن هذا دليل على عدم وجوب الحجاب، لأن الحجاب لو كان واجبا لما أمرت المرأة بكشف وجهها في الحج والعمرة إذا أحرمت، من الذي قال بكشف؟ من أين أتيت بكلمة بكشف وجهها؟ قال النبي قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، نقول أعد، النبي قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب، مش فإذا أحرمت المرأة فلتكشف الوجه، فلا تنتقب وأنت إذا أحرمت فلا تلبس المخيط. هل إذا قال الشارع لك لا تلبس المخيط يعني تكون عاريا؟ المعنى أنك لا تلبس مخيطا، لكن البس غير المخيط فتستر به بدنك، غير المخيط أي استر بدنك بغير المخيط، والمرأة استري وجهك بغير النقاب، هذا الذي فيه، هذا الذي فيه، ليس فيه أن المرأة تكشف ماذا؟ تكشف عن وجهها إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. فالمرأة إذا خالطت الرجال فإنها تغطي وجهها بإيه؟ بغير النقاب، بغير النقاب. أما إذا كانت وحدها فإنها تكشف عن وجهها فلا إشكال في ذلك. فليس هناك نص صريح صحيح صريح صحيح يدل على أن المرأة تكشف وجهها. ولهذا لما صحح بعض أهل العلم هذا الحديث وهو حديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيط، حتى على فرض أن لو سلمنا جدلا بأن هذا صحيح مجبور عنده بطرق، فإن هذا لا يعارض، لا يصح أن يكون معارضا لما ثبت في الصحيحين، فإن ما في الصحيحين أقوى من هذا، وتعددت الأحاديث في ذلك وتعددت مخارجها، فطارة هذا حديث عائشة، وطارة هذا حديث أبو هريرة إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، وطارة هذا حديث أسماء نفسها رضي الله عنها التي كانت في الحج تغطي وجهها وتخمر وجهها كما روت فاطمة بنت المنذر عنها بالإسناد الصحيح، وما كان عليه نساء الأمة في ذلك. فهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن المرأة تنتقب وأن تتحجب، وأن حجاب المرأة إنما هو في وجهها. أما حديث المرأة الخثعمية أو حديث المرأة عند البخاري أيضا سفعاء الخدين في العيد أيضا، فإن هذا لا يعلم إذا كان قبل فرضية الحجاب أم بعد فرضية الحجاب، ثم سفعاء الخدين قد تكون امرأة معروفة قبل الحجاب بهذا وتكون معروفة مشهورة بهذا، فيتطرق الاحتمال إلى هذا الدليل، لأن صلاة العيدين قد فرضت من العام الثاني أيضا، وأما الحجاب فقد فرض بعد العام الخامس. أما الأحاديث الصحيحة فلا تقاوم أبدا، ولا ينبغي أن نخالف هذه الأحاديث الصحيحة الدالة على تغطية المرأة لوجهها وأن حجابها في وجهها. نعم.
قال أخبرنا عبد الواحد المليحي وذكر بسنده عن ثابت عن أنس قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الصالحي وذكر بسنده عن حميد عن أنس قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتنى بزينب بنت جحش فأشبع المسلمين خبزا ولحما. قوله عز وجل لكي لا يكون على المؤمنين حرج إثم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، والأدعياء جمع الدعي وهو المتبنى، يقول زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي تبنيته، ليعلم أن زوجة المتبنى حلال للمتبني، وإن كان قد دخل بها المتبنى بخلاف
وإن كان قد دخل بها ويدل على ذلك في الآية فلما قضى زيد منها وطرا يعني حاجة فدل هذا على أنه إنما دخل بها حتى لا يقال بأن الدخول هذا مرتبط بأن الزواج مرتبط إذا لم يدخل بها. أصلا هذا رجل أجنبي ليس ابنا لهذا الذي تبناه فيبطل التبني ويبطل ما ترتب عليه في الجاهلية. فهذا رجل غريب عن هذا الرجل، فما المانع إذا طلقها وانقضت عدته أن يتزوجها الآخر؟ ما المانع؟ كأي امرأة. ما
قال بخلاف امرأة
ابن من الصلب، إنما الابن من الصلب هو الذي لا تزوج أبوه امرأته، نعم عقد عليها وطلقها أو دخل بها. نعم
قال بخلاف امرأة ابن الصلب فإنها لا تحل للأب. وكان أمر الله مفعولا أي كان قضاء الله ماضيا وحكمه نافذا، وقد قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن دل هذا على أن مرجع هنا وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه ما تعلق بأمر الزواج من زينب، ولا يتعدى ذلك ولا داعي لإيراد مثل هذه الأمور التي لا تليق بمقام الأمير. على ما يعني أدل حديث صحيح عن رسول الله بهذا؟ أبدا. طيب دل ظاهر الآية على هذا؟ أبدا. فالذي أبداه الله ما الله مبديه هو ما قاله الله زوجناكها، هذا الذي أبداه الله، والآية ما أبدت شيئا آخر، وإلا لكان هذا مكتوما ويكون هذا على خلاف الآية. طيب هات كلام. نعم هذا كلام من كثير، في كلام من كثير. نعم
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه إنه قال لمولاه زيد بن حارثة وهو الذي أنعم الله عليه أي بالإسلام ومتابعة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنعمت عليه أي بالعتق من الرق، وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الحب، ويقال لابنه أسامة الحب ابن الحب. قالت عائشة رضي الله عنها ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلا أمره عليهم، ولو عاش بعده لاستخلفه. رواه أحمد عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد عن وائل بن داود عن عبد الله البهي عنها.
هذا الاستخلاف لا نظن أنه يكون في الولاية. نعم.
وقال البزار وساق بسنده عن أسامة بن زيد
الإمارات الخاصة. نعم. وإلا النبي ما كان يعدل بأبي بكر أحدا، ولهذا أمر أبو بكر أن يصلي بالناس، ولا استخلف زيدا ولا عليا ولا غير أبي بكر، بل لما راجعته النسوة أبى إلا أبا بكر رضي الله عنه. وبهذا استدل عمر رضي الله عنه على إمامة أبي بكر، وأن النبي رضيه واستأمنه في حياته فلا نرد ذلك بعد موته. نعم.
قال البزار وساق بسنده عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
هات الموضع لو في الموضع الخاص بس هذا. نعم ما ذكر شيئا كثير.
ذكر
شيئا. نعم
قال ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب.
ابن جرير رضي الله رحمه الله تعالى يذكر الآثار، الآثار واردة في الآية من إسرائيليات من آثار ضعيفة، لأنه هذا الكتاب هو في الحقيقة حاوي جامع للروايات الواردة في الآية، فهو رحمه الله تعالى قام بهذا الجهد العظيم في ماذا؟ في كل باب، في التاريخ جمع الروايات، في التفسير جمع الروايات، وهم رحمه الله تعالى يضع كتابا كذلك في الفقه وكلام جمع كلام الفقهاء وأقوالهم، وكذلك في الآثار، وقد شرع في هذا، فكان رحمه الله صاحب موسوعات، ولهذا كانت همته من أعلى الهمم. ولو أن هذه المشاريع تمت لابن جرير الطبري على نسق التفسير لكانت كتبه مرجعا عاما حفظ به الآثار الواردة عن هذه الأمة في التفسير في التاريخ وفي الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم عن التابعين وغير ذلك، فكانت همته عالية لكن لم يتسنى له إتمام هذه المشاريع وإن شرع فيها فلم يتم له في ذلك إلا ما كان من هذا التفسير، فنقحه ونظر فيه وذكر الأقوال والواردة في الآية، فكان على نسق عظيم. ولهذا يعتبر تفسير ابن جرير نقلة جديدة في باب التصنيف، فالسلف قبل ابن جرير في التفسير إنما كانوا يذكرون الآثار المتعلقة ببعض الآيات، ولم يكن هناك تفسير كامل يقوم على ألفاظ الآية لفظة اللفظة، إنما كان يذكر بعض تذكر الآثار في بعض الآيات. فلما جاء ابن جرير رحمه الله تعالى نقل هذه الآثار وجمعها، وكان في هذا حفاظ على يعني بعض الآثار حتى بقيت في الأمة، ثم أنه لم يكتفي بذلك حتى أورد أقوال السلف في هذا، ثم أنه لم يكتفي بذلك أيضا حتى تعرض لنقدها، ثم أنه لم يكتفي بذلك بل أورد في ذلك ما يتعلق بالقراءات وما يتعلق باللغة والشواهد العربية التي تؤيد اختياراته اللغوية، فكان كتابه الحقيقة جامعا في آلات العلم التي يحتاج إليها المفسر. نعم، ولو كان هذا النفس في الفقه وجمع أقوال العلماء والفقهاء والتعرض لأقوالهم ونقد ذلك لكان في ذلك الخير العظيم، كما كان تعرضه أيضا للآثار الواردة عن الصحابة، لكنه لم يتم له هذا المشروع، كان فيه لو تم خير عظيم للأمة. نعم، لكن مع ذلك رحمه الله تعالى قد ذكر كل ما ورد في الآية، وقد يطرق نقد بعضها مما قد يفهم منه أمور قد تقدح في مقام الأنبياء. نعم،
قال الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نريدها.
الحمد لله، جزاه الله خير. إذا كانت لم تصح فليضرب عنها صفح. نعم.
وقد روى الإمام أحمد هاهنا أيضا حديثا من روايته.
ومثل هذه الآثار قد تترك يعني في القلب شيئا، يعني ما كل أحد يقرأ هذه الآثار عنده النقد العلمي ولا، فبعض الناس طالما هذا الأثر موجود في كتاب فيقبل، ولهذا استغل مثل هذه الآثار كما قلنا مرضى النفوس، فأوقعك أمام أمر إما تطعن في الأنبياء وإما تطعن في كتب السلف، وكلاهما مراد عند طوائف، فهناك من يطعن في الأنبياء فيستغل مثل هذا، وهناك من يطعن في كتب السلف، هو نفسه يرد هذه الرواية لكن يريد أن يقول لك خلاص هذه الكتب أوردها، هذه الآثار أوردها كتب السلف التي تدافع أنت عنها الليل والنهار، هذه كتب السلف ما تقول فيها مثل ما ذكر إبراهيم عيسى الخبيث وغيره، ولذهم ينتقون هذه المواضع، موضع داود، موضع زينب رضي الله عنها، موضع يوسف عليه السلام، موضع الآية في هاروت وماروت وملك سليمان، وإن ضاع خاتمه وكان ما أدري إيه، وأن الشياطين يعني تسلطت على ملكي وقالت على لساني وفعلت من غير هذه الأثار التي أنت أمامهم إيه، إما أن تدافع عن هذه الكتب وتأتي إلى النقد العلمي، وهو طبعا لا ينتظر منك أن تدافع أو أن تنتقد النقد العلمي، المهم هذه الكتب التي تتبناها. نعم، فيطعن في الكتب من خلال هذه الأثار. نعم،
قال: وقد روى الإمام أحمد هاهنا أيضا حديثا من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس فيه غرابة تركنا سياقه أيضا.
الحقيقة ابن كثير أمكن من البغوي في هذا الباب، وابن كثير يعد تفسيره يعني ترشيد وتنقيح لما سبق من تفسير السلف، فهو لم يغفل الآثار ومنهج الآثار ولا الأحاديث، ولم يغفل أيضا إظهار عقيدة السلف، ولم يغفل النقد العلمي لهذه الآثار ووضع هذه الآثار تحت المجهر العلمي والنقد العلمي من جهة القبول والرد، وهو أفضل في هذا الباب من البغوي، أفضل في هذا الباب من البغوي. البغوي وإن كان أقل من ابن جرير في إراد الإسرائيلات أو هذه الروايات إن كان أقل منه، وله أيضا نفس سلفي في تفسيره، إلا أنه أيضا يذكر هذه الإسرائيليات وقد يترك نقدها في بعض المواضع، لكن ابن كثير في هذا الباب أمكن، ولهذا تفسير ابن كثير أنفع لطالب العلم من تفسير البغوي، وفي كل خير، وفي كل خير. نعم نعم، هات كلام ابن القيم. نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فصل. هديه صلى الله عليه وسلم في علاج العشق. قال: هذا مرض من أمراض القلب مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه، إلى أن قال: وأما ما زعمه بعض من لم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره أنه ابتلي به في شأن زينب بنت جحش، وأنه رآها فقال سبحان مقلب القلوب، وأخذت بقلبه وجعل يقول لزيد بن حارثة: أمسكها حتى أنزل الله، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال: فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق، وصنف بعضهم كتابا في العشق وذكر فيه عشق الأنبياء، وذكر هذه الواقعة.
أعوذ بالله، والعشق حرام، والعشق حرام. نعم،
وهذا من جهل هذا على القائل
أحد على أحد الناس، فكيف بالأنبياء. نعم،
وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسل وتحميله كلام الله ما لا يحتمله، ونسبته رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما برأه الله منه، فإن زينب بنت جحش كانت تحت زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبناه، وكان يدعى زيد بن محمد، وكانت زينب فيها شمم وترفع عليه، فشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلاقها، فقال له رسول الله،
يعني ترفع على زيد أو كذا، هذا أيضا ما يظن بزينب بنت جحش الصحابية الجليلة التي كانت امرأة صالحة، حتى إن عائشة تقول: ما كانت تسميني امرأة، ما كانت تسميني زينب، تقول: عصمها الورع، ثم ذكرت من أخلاقها ما ذكرت، وأنها كانت من خير الناس، بيد أنه كان فيها ثورة، يعني شيء من الغضب ثم تعود منه الفيا، يعني تغضب وتعود مباشرة، فهي لا تترفع ترفع المتكبر، ولكن هذا تحت باب يا أخواني الفقهاء ذكروا، بل هذا موجود في الشريعة، النبي قال الناس معادن، وهي أنها كانت العربية القرشية الهاشمية، وكان زيد مولى، فهذا زيد ليس مكافئا لها من جهة النسب، ومثل هذا قد يصعب على المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة بنت قيس لما تقدم إليها معاوية، وتقدم إليها أبو جهل، وتقدم إليها أسامة بن زيد، وقال النبي: أنكحوا أسامة، ولم يكن أيضا مكافئ لها، وهي العربية في هذا القرشية، لكن قالت: فتزوجته فجعل لي الله فيه بركة عظيمة، أو كما قالت رضي الله عنها. فهذا باب مدروس، باب الكفاءة، وأن هذا ليس كفؤا لهذا، هذا باب مدروس، إنما أيضا الترفع والعلو والتكبر والتعالي هذا لا يجوز على عبد، هذا لا يجوز على عبد. نعم،
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخفى في نفسه أن يتزوجها إن طلقها زيد، وكان يخشى.
هذا هو، لكن أخفى محبته؟ لا. نعم،
وكان يخشى من قالة الناس أنه تزوج امرأة ابنه، لأن زيدا
ابنه المتبنى، يعني ها،
لأن زيدا كان يدعى ابنه. نعم، فهذا هو الذي أخفاه في نفسه، وهذه هي الخشية من الناس التي وقعت له. كلام ابن العربي أيضا.
نعم،
قال ابن العربي رحمه الله تعالى: فأما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم رآها فوقعت في قلبه فباطل،
فإنه كان معها في كل وقت وموضع،
صح،
ولم يكن حينئذ حجاب، فكيف تنشأ معه وينشأ معها ويلحظها في كل ساعة ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج وقد وهبته نفسها وكرهت غيره فلم تخطر بباله، فكيف يتجدد له هوى لم يكن حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة؟ وقد قال الله له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهن زهرة الحياة الدنيا، إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قال القرطبي في التفسير: فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم هوي زينب امرأة زيد، وربما أطلق بعض المجان لفظ عشق، فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، أو مستخف بحرمته.
نعم، جري الشنقيطي. نعم، خلاص التفسير، خلاص
بقي قليل متصل.
نعم،
بقي قليل متصل بالموضع نفسه.
بقي ايه؟
بقي كلام متصل.
ماشي. طيب الشنقيطي هات كلام الشنقيطي. نعم،
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه.
هذا الموضع استغله كثير من اصحابي القلوب المريضة الذين ينالون من كتب السلف رحمهم الله تعالى أو من مقام الأنبياء. نعم، ونقول كتب السلف هذه طريقة تصنيف، يعني يذكرون الآثار ثم ينتقدونها. نعم،
قال: قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها بيان الإجمال الواقع بسبب الإبهام في صلة موصول، وذكرنا أن من أمثلة ذلك قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، لأن جملة الله مبديه صلة الموصول الذي هو ما. وقد قلنا في الترجمة المذكورة: فإنه هنا أبهم هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله، ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها، حيث أوحى إليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة، لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهذا هو التحقيق في معنى هذه الآية الذي دل عليه القرآن، وهو اللائق بجنابه صلى الله عليه وسلم. وبه نعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه صلى الله عليه وسلم وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد، وأنها سمعته قال: سبحان مقلب القلوب، إلى آخر القصة، كله لا صحة له. والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئا، مع أنه صرح بأنه مبدي ما أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى محل الغرض من كلامنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك.
نعم، أكمل
شفاء القضاء عياد.
نعم، خلاص،
شفاء القضاء عياد.
في كلام زائد؟ نعم.
قال القاضي عياض في كتاب الشفاء: فأما ما بابه غير الخبر مما صورته صورة الأمر والنهي في الأمور الدنيوية فلا يصح منه أيضا، ولا يجوز عليه أن يأمر أحدا بشيء أو ينهى أحدا عن شيء وهو يبطن خلافه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، فكيف أن تكون له خائنة قلب؟
الله، هذا الحقيقة هذا بعد طيب، إضافة جيدة هذه، يعني النبي يكون في قلبه ميل إلى زينب ثم يأمر زيدا بأن يمسك زوجه، يعني إذن يأمر زيدا بخلاف ما في قلبه ميل أو كذا، طب على ما يمر بإمساك الزوج هنا؟ نعم.
فإن قلت فما معنى قوله تعالى في قصة زيد: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك الآية، فاعلم أكرمك الله، ولا تسترب في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الظاهر، وأن يأمر زيدا بإمساكها وهو يحب تطليقه إياها كما ذكر عن جماعة من المفسرين. وأصح ما في هذا ما حكاه أهل التفسير عن علي بن حسين أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه، فشكاها إليه زيد قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخفى منه في نفسه ما علمه الله به من أنه يتزوجها بما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وطلاق زيد لها.
قال البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل الله له، سنة الله أي كسنة الله، بقي أي كسنة الله، نصب بنزع الخافض، وقيل نصب على الإغراء أي الزموا سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي في الأنبياء الماضين، أن لا يؤاخذهم بما أحل لهم. قال الكلبي ومقاتل: أراد داود حين جمع بين المرأة التي هويها بينه وبين المرأة التي هويها، فكذلك جمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين زينب، وقيل أشار بالسنة إلى النكاح.
كيف هذا؟ يقول قال الكلبي.
قال الكلبي ومقاتل: أراد داود حين جمع بين المرأة بينه وبين المرأة التي هويها، فكذلك جمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين زينب.
هذا كلام باطل، هذا مؤسس على الروايات الضعيفة التي ردها المحققون من أهل العلم، هذا كلام باطل. نعم.
وقيل أشار بالسنة
داود عليه السلام ما هو امرأة ولا عشق امرأة ولا أحب امرأة أبدا من هذه مما ذكر من أنه أحب أو وقع في قلبه امرأة هذا الرجل، ولا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقيل أشار
هذا كله كلام باطل، كله كلام باطل ما يليق بمقام الأنبياء. نعم.
وقيل أشار بالسنة إلى النكاح، فإنه من سنة الأنبياء عليهم السلام، وقيل إلى كثرة الأزواج مثل داود وسليمان عليهما السلام، وكان أمر الله قدرا مقدورا، قضاء مقضيا كائنا ماضيا.
نعم. فين وهبت نفسها؟ فيه أي زوجناكها يعني من غير ولي، الله زوجها فوق سبع سماوات. نعم، لم يكن لها ولي، تقول زوجكنا كما عند البخاري: آباؤكنا وزوجني لهم فوق سبع سماوات، لا يدل على اختيار. عدم تعقب المفسر لا يدل على أن هذا اختياره، إنما هذا يجمع الأثار في ذلك بأسانيدها، وإذا جمعها بأسانيدها فقد أحالك. نعم. شيخ الإسلام ماله انتصر ايه اي ذكر نعم اختصر أي نعم شيخ الإسلام ذكر هذا. نعم، فوقع له من هذا من بعض الإسرائيليات شيء كثير. نعم.
عقد الرجل على امرأة ثم طلقها ولا يأخذ بها،
هل تتوزع؟ نعم.